واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كتاب الثاني كتاب من لا يحضره الفقيه، وهو الشيخ الأجل الأقدم كما قالوا، الشيخ أبي جعفر محمد بن علي بن بابوي الصدوق فيما يرويه كما ذكروا في ترجمته بهذا العنوان، وإنما لقب بالصدوق باعتبار أنهم على طبق متابعتهم لحفظه ولما يضبطه ويثبته وجدوه صدوقا في روايته، فلذلك سمي الصدوق. وسيد بحر العلوم يعبر بهذا التعبير، يقول الصدوق نضم لها الصدوق فيما يرويه حتى يتضح لنا الوجه في تلقيبه بالصدوق دون غيره. أيضا الشيخ الصدوق بالنسبة له في حد ذاته غني عن التوثيق والشهادة له بالاعتبار، وقد ولد تقريبا في سنة 305 أو 306 هجرية، وكما ورد في ما يرتبط بوالده أنه ولد بدعاء الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، فقد كتب بعد أن ورد إلى بغداد والتقى بالسفير الثالث، بعدها توفي السفير الثالث بعد خروجه من بغداد، أرسل وكاتب السفير الرابع الحسين بن روح النوبختي وفي عدة مسائل، وطلب منه في آخرها أن يدعو الإمام الحجة له بالولد، فجاء الجواب قد دعونا له وسيرزقه الله عز وجل ولدين ذكرين خيرين، وفي رواية فقيهين، وفي رواية يكونان من الفقهاء. على كل حال قد ولد، ولذلك الشيخ الصدوق في ترجمة نفسه يعرف بنفسه، يقول أنا دعاء الحجة، هو يعرف بنفسه يقول أنا دعاء الحجة، يعني أنا من ولد بدعاء الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. الرواية طبعا هو لا ينقله عن أبيه فقط، وإنما رواية موجودة، بل محمد بن علي بن الأسود نسيب شيخ عادل هذا الذي أخذ المكاتبة، والذي كان موجودا أيضا حين قراءتها، وهو يروي الرواية. الشيخ الصدوق يروي الرواية عن هذا محمد، وذلك لأنه الشيخ هذا محمد من زملاء أبيه علي بن بابوي، لكن بعد أن ولد الشيخ الصدوق وبز أقرانه في العلم والحفظ وكذا، وكان صغيرا عمره تقريبا 20 سنة، حضر عنده هذا زميل أبو محمد بن علي بن الأسود، وكان يأخذ منه الحديث من الشيخ الصدوق، وكان كلما استمع إلى الشيخ الصدوق في حديث قال له ولا عجب فإنك دعوة أو دعاء الإمام الحجة، في شدة حفظه وتثبته وضبطه. فإذا الشيخ الصدوق في حد ذاته لا أحد يشكك في وثاقته وفي تثبته وقوة حافظته وذكائه ونباهته أيضا، بل حتى أخوه الحسين بن علي بن بابوي أيضا كان كذلك، إلا أنه ما اشتهر مثل الشيخ الصدوق، ولم يظهر له كتاب ككتاب الشيخ الصدوق وهو الفقيه أو من لا يحضره الفقيه. عندنا في ما يرتبط بكتاب الشيخ الصدوق عندنا عدة أمور، عندنا معاصرته للشيخ الكليني وعدمها وأخذه منه، وعندنا ما يرتبط بعبارته في مقدمة الكتاب وهذا مهمة وهي محل البحث، وعندنا بعد ذلك أمور أخرى مرتبطة بغير العبارة يعني غير العبارة وما فيها من الإشكالات كروايته للمراسيل مثلا، رواية الشيخ الصدوق للمراسيل، أو مثلا قطعه للأسانيد فرضا، أو حذفه لصدور الأسماء صدور السند مثلا، أو أنه تصحيحه للروايات في حد ذاتها، هل هو تصحيح لكلها أو أنه لما نقله من الكتب المشهورة المعروفة، وغير ذلك من النقاط التي عندنا. المهم عندنا هنا أن نتعرض اليوم في هذه العجالة إلى أمور. أمر الأول، كتاب من لا يحضره الفقيه، كتاب من لا يحضره الفقيه المشهور أنه 4 مجلدات، بل منذ أن كتب كان كذلك، ولذلك حتى المتقدمين في ترجمتهم للكتاب يقولون في 4 أجزاء، يعني 4 مجلدات يقصدون بها ذلك. الكتاب كما ذكر الشيخ البهائي، وقد نقل ذلك السيد بحر العلوم عنه في رجاله، بأنه في كل مجلد منه على حسب إحصاء الشيخ البهائي لذلك بنظره هو وباعتقاده، يعني الشيخ البهائي، أنه الكتاب الأول أو المجلد الأول، طبعا كل الكتاب يشتمل على 660 باب،
نعم،
المجلد الأول فيه 87 باب، فيه 1628 حديث، المجلد الثاني فيه 228 باب، فيه 1637 حديث، المجلد الثالث فيه 78 باب، وفيه 1805 حديث. لاحظوا الأحاديث كلها من يحفظها الشيخ الصدوق طبعا. المجلد الرابع فيه 173 باب، وفيه 903 حديث.
يحفظها عن قلب؟
إيه طبعا. زين، هذه ليش سوى عجل مجالس الأمالي؟ هذه أمال الشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق حدث بأمال هذه الكتاب في عدة مجالس في بغداد، كان مسافر بغداد وحدث بهذه المجالس، هذا معنى التحديث، يجلس وحدث، قد يكون من كتاب قد يكون من حفظه، لكن لقوة حافظته كان يحدث من حفظه بأسانيده. زين، الشيخ البهائي يقول أنا أحصيت الروايات المسانيد والمراسيل وقسمتها، ففي المجلد الأول يقول الروايات المسندة، بغض النظر عن أنه مقطوعة السند أو محذوفة السند، هو يقول الروايات المسندة يعني التي لها سند، وإن كان الشيخ الصدوق حذف سندها. تفتين؟
هو لم يذكر،
أيوة هو لم يذكر السند. الروايات المسانيد في الجزء الأول 770، لاحظوا 770 من كم؟ من 1628 حديث. تفتين؟ الروايات المراسيل في الجزء الأول 841، بغض النظر عن أن هذه المراسيل واقع المراسيل أو أنه لا، الشيخ الصدوق قطع سندها. الجزء الثاني
هو ذكر أنه لا أذكر السند،
بيجي لنا عبارة إن شاء الله بحذف الأسانيد. الجزء الثاني 1064 مسانيد، المراسيل 573 حديث، المسانيد في الجزء الثالث 1295، زين، من 1600 وشوي 1295 مسانيد، زين، أو 1700 وشوية، المراسيل 510. المجلد الرابع المسانيد التي له 777، المراسيل 126. خلينا نشوف النسبة الآن بين المسانيد والمراسيل، هل أنها تمثل كما قال الشيخ البائي الثلث أو أنه لا تمثل الثلث. مجموع الروايات المسندة إذا تجمعها تشوف 3913 حديث، هذه المسانيد. المراسيل 1050 حديث المرسلة، قريب من الثلث،
صح،
زين، وإن كان هناك 900 يعني أقل من الثلث بقليل.
ثلث مجازاً.
مجازاً قول ثلث. زين؟ هذا الكلام الذي ذكر فيما يرتبط بكتب بروايات أبواب الفقيه وأن فيها مسانيد وفيها مراسيل بالنسبة للمسند أخو حين يأتي الكلام في الإشكال في العبارة. أما بالنسبة للمراسيل فسيأتي عندنا نقطة نتعرض فيها وهو البحث حول مراسيل الشيخ الصدوق. هل أن مراسيل الشيخ الصدوق كمسانيده أم أنها تختلف عنها؟ فين؟ نرجع إلى ما يرتبط بنقاط البحث. النقطة الثانية التي نتعرض لها بعد ترجمة الشيخ وتعداد الأبواب هو أن الشيخ الصدوق هل أنه كان معاصرا للشيخ الكليني وأخذ عنه أم أنه لم يكن معاصرا له؟ يظهر من ترجمته إذا تلاحظ سنة 305 ولد أو 306 والشيخ الكليني توفي سنة 328 أو 29 يعني تقريبا نقول نستطيع القول 22 سنة تقريبا هذه يمكن أن يكون عاصر فيها الشيخ الكليني. إلا أنه كما ذكر العلامة المجلسي لم يلتقي به يعني لم يحضر عنده أو درسه أو شيء من ذلك لم يلتقي به أعم من أنه روى عنه أو ليس أو لم يروي عنه. الشيخ الصدوق توفي سنة 381 يعني إذا افترضنا أن عمر الشيخ الصدوق 75 سنة أو 76 سنة مثلا فحينئذ يمكن أن نقول بأنه حينما توفي الشيخ الكليني كان عمره 20 سنة تقريبا 20 سنة كان الشيخ الصدوق كما ذكر في الرواية محمد بن علي بن الأسود أنه كان يجلس له مجلس هو يعبر هذا الأسود يقول كان له مجلس يحدث فيه يدل على أن الشيخ رواية ويحدث والناس تستمع إلى حديثه وتنقله. مع ذلك هو لم يلتقي بالشيخ الكليني في ذلك الوقت. ليش؟ لأنه مع تتبع مسيرته وإن كان مسيرة الشيخ الصدوق كثير منها لم يعثر عليه لكن مع تتبع مسيرته هو يذكر بأنه 352 سافر إلى بغداد. الشيخ الكليني كان من الري والشيخ الصدوق أيضا ذهب إلى الري وإلى نيشابور وإلى أماكن أخرى وإلى مشهد مثلا لكن لم يلتقي بالشيخ الكليني لا أقل لم يذكر لنا أنه التقى بالشيخ الكليني وهو في ترجمته أيضا لا يقول شيخي أو شيخنا يعني الذي يفيد شيخوخة إجازة أو شيخوخة رواية وإنما له طريق إلى الشيخ الكليني بواسطة أو بواسطتين عنده طريق إلى الشيخ الكليني ففي كتابه روى عن الشيخ الكليني ومرت علينا الرواية لما تكلمنا عن الشيخ الكليني الرواية التي يذكرها الشيخ الصدوق وقال بأنه لم أجدها إلا في كتبنا في كتب الأصول والأصحاب المشهورة إلا في كتاب الكليني وقلنا بأنه تعبيره بشيخنا لعله من باب التشرف أو التبرك مثلا فإذا معاصرته للشيخ الكليني هذه ليست بعيدة ولكن روايته عنه مباشرة بمعنى تلمذ عليه أو شيء من ذلك هذه محل كلام تحتاج إلى إثبات وقد نفاها الشيخ المجلسي قال لم يثبت أنه التقى به وروى عنه واضح؟ هذه النقطة الثانية النقطة المهمة عندنا وهي قضية الإشكال أو جهات الإشكال في عبارته في المقدمة خلينا نشوف عبارة الشيخ محمد درويش استعمل آيباد أنا ما لي خلق الآيباد
زين أوضحها
أوضحها النظارة ما جبتها على كل حال الشيخ الصدوق رحمة الله عليه قال بأنه يقول فأجبته أدام الله توفيقه إلى ذلك لأني وجدته أهلا له وصنفت له هذا الكتاب بحذف الأسانيد لئلا تكثر طرقه وإن كثرت فوائده. زين. ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه بل يعني كل ما حصلوا من الرواية يجي يكتبوا ذونه بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره وتعالت قدرته. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع. هذه العبارة تشتمل على أمور ثلاثة. أمر الأول الذي أشار له هو أن هذه الروايات التي يذكرها في الكتاب له إليها أسانيد، إلا أنه حذف الأسانيد حتى لا تكثر الطرق وإن كانت الفوائد لها كثيرة، يعني فوائد ذكر الأسانيد كثيرة وذكر الطرق كثيرة أيضا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه اقتصر في رواية الكتب التي هي مما يفتي به وهي حجة بينه وبين ربه. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أنه قد استخرج هذه الروايات من كتب معروفة مشهورة عليها المعول عند الأصحاب. هذه عبارات ثلاث وصارت محل إشكالات من قبل الأعلام حول هذه العبارات الثلاث. أما ما يرتبط بحذف الأسانيد هذا آخر سيأتي الكلام فيه. الكلام فيما يرتبط بما بعده وهو أنه قال بأنه هذه الروايات التي أذكرها في الكتاب هي حجة بيني وبين الله ومما أفتي به
ما ثبت صحته.
أيوة. زين. ما يراه صحيحا ويفتي به. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه
الإشكال لا عليها
أحن منجي معي. زين. شوي شوي لا تستعجل. ملي. الأمر الثاني أن هذا الذي يفتي به يراه حجة، طبعا لا يفتي بغير الحجة، وأن هذا الذي يفتي على طبقه من الروايات قد أخذه من الكتب المشهورة المعروفة. جهات الإشكال على هذا الكلام والتي دارت بين الأعلام ولذلك تفننوا في الجواب عنها. أما الإشكال على الجهة الأولى وهي أنه هذا ما يفتي به على طبق ما رواه، فهو أن هذه الروايات التي يفتي على طبقها وأنه يراها حجة هذه شهادة حدسية وليست حسية من قبل الشيخ الصدوق. هو يراها بأنها حجة اجتهادا منه وحدسا، هو يحكم بصحتها حدسا لا أنها صحيحة واقعا، فهي شهادة
حسن.
أخدمكم إحنا في مقام الإشكال مو في مقام الجواب. زين.
إحنا نقول ردا عليها يعني.
فهو يرى بأنها حدسية وليست حسية. هذا الإشكال الأول. إشكال الثاني الذي يذكر حنبين لك ليش دولة قالوا حدسية. الإشكال الثاني هو أنه هو نفسه في بقية العبارة التي لم نقرأها قال بأنه كان مقلدا أو كان متابعا لشيخه محمد بن الحسن بن الوليد، أو بناء على المعاصرة والملاقات والأخذ مباشرة بالشيخوخة بينه وبين محمد بن الحسن الصفار أيضا فقد كان متابعا له، ولكنه لم يكن رجاليا، محمد بن الحسن الوليد كان رجاليا، فلذلك يمكن التعويل عليه في كلامه، فقد كان راويا وكان رجاليا وكان الشيخ الصدوق متابعا له، فالشيخ الصدوق كان مقلدا لشيخه محمد بن الحسن بن الوليد ومتابعا له، هو نفسه يقول فيما فما ثبت صحته عند شيخه يثبت عنده صحته، ولذلك أشكل على الشيخ الصدوق من جهتين، أنت من جهة تقول بأنك متابع لشيخك ومن جهة أخرى استثنيت بعض الرواة كمحمد بن عبيد اليقطيني مع أنه ما رواه عن يونس مع أنه ظاهر العدالة والوثاقة، فإما أن تكون متابع له فمتابع له في كل شيء، وإما أن تكون غير متابع له فلا بد أن تلاحظ ما من يروي عنه وتلاحظه واحدا واحدا. هذا الإشكال الثاني. إشكال الثالث على قوله من كتب مشهورة معروفة عليها المعول، ذكر السيد الخوي قدس الروح بأنه قوله من كتب معروفة مشهورة، الملحوظ في كتاب من لا يحضر الفقيه أنه في أوائل الروايات لا يذكر الشيخ أو صاحب الأصل الذي أخذ منه الرواية، وإنما يذكر منتهى السند أو من يروي عن الإمام بقطع الأسانيد، فلا يعلم أولا أن هذه الرواية أخذت من كتاب المشهور أو من كتاب المشهور أم لا، هذا أولا. ثانيا هو قال مشهورة، حين يجيك الكلام. ثانيا الكتب التي قال الشيخ الصدوق بأنها كتب مشهورة معروفة لعله كانت مشهورة معروفة باعتقاده لأنها معروفة مشهورة مطلقا، والشاهد على هذا أنه قد روى عن رسالة والده ورسالة والده ليست معروفة مشهورة، قد روى بعض كتب محمد بن الحسن بن الوليد وهي ليست مشهورة ولا معروفة، فقد روى عن كتب ورسائل ليست معروفة ولا مشهورة، لعله عنده كانت مشهورة أو يعتقد أنها مشهورة فروى عنها، هذا طبعا مبني على أنه التزام وتعهد الشيخ الصدوق بما تعهد به على نفسه. تفتين؟
نعم.
أنه
لا يروي إلا
أنه أولا يحذف الأسانيد، هل أنه التزم بذلك أم لا؟ ثانيا أن ما يرويه هو ما يفتي به على طبقه وأنه حجة بينه وبين ربه، هذا ثانيا. التعهد الثالث أن ما يرويه هو من الكتب المعروفة المشهورة، واضح؟ ثلاثة تعهدات. شيخ المجلسي يقول الشيخ أما بالنسبة لمسألة حذف الأسانيد يقول بأنه كان سار على ذلك في أول الكتاب، ولعله طرأ بباله أن ذكر بعض الأسانيد خاصة الأصول فيه أو له حاجة وفيه فائدة، فلذا تخلى عما تعهد به من حذف الأسانيد بعد ذلك، فذكر أسانيد الأصول التي من الأصول. الشيخ المجلسي يعتبرها ميزة فيه، وأنه لم يسبق إليه لا من العامة ولا من الخاصة الطريقة، لأنه قال هناك من التزم بذكر السند كاملا، وهناك من التزم بحذف الأسانيد كاملة، وهناك بين وبين الشيخ الصدوق لا ذكر أسانيد الأصول فقط، وهذه ميزة فيه ليست موجودة في غيره. نرجع إلى الإشكال الأول. الإشكال الأول طرحه السيد الخوئي إشارة إلى أنه ما اعتقد الشيخ الصدوق بأنه حجة، يعني ما اعتقد حجيته وبالتالي صحة هذا الخبر، هذا متفرع أو بمعنى أنه إذا كان معنى الصحة يكون صحيحا عندنا أو صحيحا مطلقا، إذا كان معنى الصحة عندنا تاما كما هو عنده، أما إذا اختلف مفهوم الصحة عندنا عما عنده مثلا فدعواه أنه صحيح، هذا صحيح عنده لأنه صحيح مطلقا. وقوله بأنه حجة، حجة عنده وليس عندنا، ولعله لو وصل إلينا بقرائنه أو بأسانيده التي حذفها لحكمنا بعدم صحة تلك الروايات أو تلك الأحاديث، وبالتالي شهادته شهادة حسية وليست حسية، يعني اجتهاد منه، اجتهاد منه في ذلك. واضح؟ زين. في مقام الجواب على هذا الإشكال ذكروا عدة إجابات. الإجابة الأولى أنه لا يتصور من الشيخ الصدوق الحدسية، بل على طبع المحدثين التزامهم بالأحاديث بأسانيدها من جهة، ومن جهة أخرى إذا كنا نحتمل الحسية في الشيخ الطوسي المتأخر عنه أو في الشيخ المفيد مثلا، الشيخ الصدوق من باب أولى أنه يكون رواية حسية، لأن الشيخ الصدوق رواياته كثير منها بواسطة أو واسطتين،
لأنه قريب
جدا، فالحسية قريبة جدا وقوية جدا، فدعوى أنها حدسية وليست حسية الحكم بصحة الخبر مثلا أو بالعلم بالصدور هذه بعيدة. هذا جواب الأول. جواب الثاني، يتم هذا الإشكال، قالوا يتم هذا الإشكال وهو الالتزام به الحدسية في كلام الشيخ الصدوق أو فيما ادعى، فيما لو كان الشيخ قال بأنها صحيحة، فنقول قوله ودعواه الصحة هذا نعم. أما إذا كان الشيخ قال بأنها هذه الروايات قد استخرجها من الكتب المشهورة المعروفة و أخذها من الكتب الأصول مثلا، فهذه عن حس وليست عن حدس، والكتب الأصول التي عليها المعول
كما يقول
هو، فمثل هذه الكتب لا بد أن تكون تامة، مثل هذه الروايات لا بد أن تكون صحيحة عنده لا أقل، محكوم بصحتها باعتبار أنها من الأصول التي عليها المعول أو من الكتب المشهورة التي عليها المعول. فقوله بأنها حجة بيني وبين ربي وأنه ما أفتي به، هذا لأنه يرى صحتها بالحس لا بالحدس، فدعوى أنها اجتهاد منه وحدسية هذا ليس تاما.
لكن القول بإشكالهم أنه يروي عن أبيه
هذا بيجي إن شاء الله، هذا بيجي إن شاء الله الإشكال الثالث يعني. زين. الموجب للإشكال الأول وهو أن الشهادة حدسية رؤيتهم متابعته لمحمد بن حسن بن الوليد، فإنهم وجدوه متابعا له مقلدا له في كثير من آرائه. يجاب على هذا بأنه بالعكس متابعته له هذه إن لم تكن حسية لا تكون حدسية. ليه؟ لأنه ناقل. إذا كان محمد بن حسن بن الوليد قال بأن فلان غير معتبر أو فلان لا أروي عنه أو فلان كذا، وجاء الشيخ الصدوق وقال بأن فلان لا أروي عنه لأن شيخي لم يروي عنه مثلا، فهذا متابع بمعنى النقل لا أنه حدس. نعم ينبغي أن يبحث في كلام محمد بن حسن الوليد أنه عن حس أو أنه عن حدس، لأن الشيخ الصدوق يقال بأنه حدسي. وأما ما يرتبط بمتابعته، أصل متابعته لمحمد بن حسن الوليد هل هي تامة أو أنها ليست تامة، وبقية الإشكالات والمطالب إن شاء الله يأتي الكلام عليها. وصلى الله على محمد. حاول نتوسع شوي في الشيخ الصدوق لأنه أكو هذا الباس ذاكر مطالب حليوة جدا عن الشيخ الصدوق. صلى الله عليه وسلم.